الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد قال الامام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده عند قبر غيره. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله مزيدا لبيان هذا الأمر، وفيه تنويع للأدلة، لأن المؤلف رأى أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام وقع في هذا الشرك العظيم، وهو أن جرهم الغلو إلى عبادة غير الله، وهو أيضا من سد الذرائع، فما زال يسرد أبوابا فيها سد الذرائع أي الطرق الموصلة إلى الشرك. وقال هنا باب ما جاء من التغليظ، والتغليظ هو التشديد في الأمر، أغلظ عليك أي شد عليك، سواء في التنفير أو في الترغيب، ومعناه أن يشد عليك التشديد، التغليظ هو التشديد. في من عبد الله عند قبر رجل صالح، إذن العبادة خالصة لوجه الله، العبادة خالصة لوجه الله، سواء كانت صلاة أو ذبح أو أي أمر. فسار معنا على هذا التبويب أن العبادة ماذا؟ خالصة لوجه الله، لأنه قال عبد الله. لكن المكان العلة فيه، العلة في المكان، لأنه قال عند قبر رجل صالح، فسار معنا عبادة عند قبر، سار معنا عبادة عند قبر، ما أراد إلا الله، ركع ركعتين عند قبر نيته يريد أن يعبد الله سبحانه، لكن ما الذي جاء به إلى هذا القبر؟ هذه هي العلة، وهذه هي الطريق إلى الشرك، وهذا العمل هو الذي عقد عليه المؤلف هذا الباب. فالعبادة عند القبر تعد محرمة، العبادة عند القبر محرمة، أي عبادة؟ فلو أن إنسان قال أنا سأصلي لله ركعتين عند هذا القبر، نقول له ما نيتك؟ يقول نيتي أريد الله عز وجل، ما أريد أن أعبد القبر هذا. ما نقول له صلاتك فعلك هذا صحيح أم خطأ؟ محرم، فعلك هذا محرم لا يجوز، وصلاتك باطلة. فإذا أراد أن يتصدق معه 1000 ريال يريد أن يعطيه لإنسان عند القبر، ما حكم هذا العمل؟ محرم. يعني القبر داخل المسجد، يعيد الصلاة، الصلاة باطلة على الصحيح. ما دام أن القبر داخل المسجد فالصلاة باطلة، هذا الصحيح من أقوال العلماء. يكون في الداخل يعيد الصلاة كالذي يصلي بدون وضوء. إن سلم الكفر فهو في خير، القائم عليه إن سلم ما يعبد هذا القبر فهو في خير، لأنه غالبا المساجد التي تكون في القبور تعبد من دون الله، أما الإثم لا شك أنه آثم. هذا إن كان يريد مرضاة الله وما يقصد فهو محرم وصلاته باطلة، وإذا عرف بعد الصلاة يعيدها كالذي يصلي محدث. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، فالصلاة عند القبر باطلة كما سيأتي. خارج المقبرة خارجها، نحن نتكلم حول المسجد. ما دام أنه خارج المسجد الصلاة صحيحة.
إذا عرف بعد فترة أنه في قبر
يعيد الصلاة، ما دام أنه خارج المسجد فالصلاة صحيحة، داخل المسجد الصلاة باطلة. وما اختلفوا في إذا كان المسجد باتجاه القبلة وإذا كان بغير اتجاه القبلة، والصحيح أنها باطلة، يكون أينما كان، فإذا خرج من الجدران فالصلاة صحيحة. قال: في من عبد الله، عبد الله عند قبر رجل صالح. وغالبا ما يعبدون من دون الله إلا من يتصفون بالصلاح، سواء كانوا صلحاء في حقيقتهم فلما ماتوا عبدوا من دون الله، أو لبسوا على الناس حتى شاع أنهم من أهل الصلاح. والعبادة عند قبر الرجل الصالح مظنة للشرك، وعند قبر غيره لكن الصالح من باب أولى. قال: فكيف إذا عبده عند قبر غيره، أي عند قبر غير الصالح؟ فسار التبويب ذكر المؤلف فيه فائدتين. الفائدة الأولى: إذا عبد الله عند قبر رجل صالح، والثالثة عند غيره. وأضف إليها ثالثة فقل: فكيف إذا عبد هذا القبر، فكيف إذا عبد هذا القبر يسير من الشرك الأكبر والعياذ بالله. أيوة، هي ما في، في بعض النسخ ما في، نعم، إنما هذه من بعضها. الذي معهم الطبعة غير هذا ما عندهم. إذا عبده هي الفائدة الثالثة الذي ذكرناها، وهذه جاءت في طبعة أخرى وهي ثابتة، هذه الطبعة أنها من كلام المؤلف. فسار معنا فكيف إذا عبده، أي إذا عبد القبر. ومع هذه الزيادة في هذا الكلام، وهي ثابتة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه كتبها، أن فيها على هذا التقسيم، تقسيمات الثلاثة. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رجل البخاري ومسلم. عن عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، وسبق لها شيء من الترجمة، أحب نساء النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إلي، بل هي أحب الناس إلي. الأخ يقول: حديث أبي هريرة أن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد في الدين إلا غلبه. الصحيح أنه عند البخاري ولم يخرجه مسلم. جزاه الله خيرا صحح لنا الخطأ. أنا ما أذكر ما ذكرت أمس لكن مع التصحيح جزاه الله خيرا. قلت في مسلم وهو عين خاري جزاه الله خيرا. جزا الله خيرا من ساق لنا فائدة في الدرس أو في خارج الدرس، وجزا الله خيرا من نصحنا وعلمنا نستفيد من إخواننا ونكمل بعضنا بعضا جزاكم الله خيرا. أن أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، ما اسمها؟ هند بنت أبي أمية، أبوها أمية بن المغيرة وأمها عاتكة بنت عامر يرحمك الله. قيل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها في سنة 2 من الهجرة بعد موقعة بدر رحمه الله، وهي آخر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موتا، ماتت في خلافة من؟ عند من؟ في خلافة من؟ في خلافة عثمان. متى ماتت أم سلمة؟ في خلافة يزيد بن معاوية، تعمرت كثيرا، هي آخر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موتا. وتزوجت قبل رسول الله بمن؟ بأبي سلمة، وابنها ما اسمه؟ عمر ابن أبي سلمة صاحب القصة المشهورة، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت يده تطيش في الصحفة. وقصتها معروفة، لما مات أبو سلمة قالت من خير الناس، من لها مثل أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله وهي هاجرت معه بعد أذى حصل لها، وفي الأخير سمح لها فهاجرت. قال ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرت لمن أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عندها غيرة وأن عندها عيال وأنها كبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما غيرتك فسأدعو الله، سأدعو الله ويذهبها، وأما الأولاد فإلي. ففي هذا فائدة، أن الإنسان إذا به أي شيء من سوء الأخلاق من مرض يدعو الله، يدعو الله سبحانه والله عز وجل سيذهب عنه هذا كله. وهكذا إذا في زوجته سوء خلق يدعو الله، لا يطلقها وبعدها يطعفر الأولاد، إلا إذا جاء الداعي الشرعي فالطلاق هنا حلال لا بأس. كنيسة رأتها بأرض الحبشة، كنيسة المكان الذي يعبد فيه النصارى يتعبدون فيه، والبيع لمن؟ لليهود، والمساجد للمسلمين. رأتها بأرض الحبشة، وما الذي ساق أم سلمة إلى أرض الحبشة؟ هاجرت، نعم هاجرت الهجرة الأولى، فهي من أصحاب الهجرتين رضي الله عنها. وما فيها من الصور، صور في الكنائس كانوا يصورون صور لعبادهم، منهم من يصور صورة لمريم، ومنهم من يصور صورة لعيسى، ومنهم من يصور صورة لبعض العلماء، ويقولون نحن نجعل هذه الصور من أجل ننظر إليها فنزيد خشوعا. إذن ما أنت عبد لله، أنت عبد للصور، أنت عبد للصور. وهكذا بعضهم ربما يحب أخاه حبا مفرطا، حبا مفرطا، حتى ربما يصل إلى أمر ما يحمد عقباه. فتتعجب بعضهم مرة قدم سؤال يقول أنا إذا معي أخ إذا صليت بجانبه زاد الخشوع، وإذا صليت أنا بجانبه خف الخشوع. والله المستعان هذا ما هو حكم، هذا سار عشقا سار ضررا. فالخشوع ولله، صلي بجنب أخيك أو صلي في شعب من الشعاب أو صلي حتى بجنب حجر، أقصد في وادي، تخشى لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه، وهؤلاء هم من هذا الباب. والشرك كما سيمر بنا هو أبواب وأنواع وبحر لا ساحل له، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك سيمر بنا هذا بإذن الله. رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي، ويصلح أن تأتي الرواية بالمعنى المضبوط الذي لا يخرج عن الأصل، وإذا أتاها بنفس اللفظ أحسن، فهذا شك من الراوي، الرجل الصالح والعبد الصالح، وهذا لا يغير في المعنى. فهذا هو الشاهد في الباب. قال بنوا, بنوا, بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن هذا دأب أهل الكتاب ودأب من أشرك، يموت العبد الصالح فيبنوا له عليه مسجدا. وقع هذا في الأمة الإسلامية، أما وقع من الذي بدأ هذا في الأمة الإسلامية وأدخله على الأمة الإسلامية؟ على المنحرفين من المسلمين، ليس على المسلمين. من الأخ يقول الصوفية، من يوافقه ومن يخالفه؟ الرافضة الفاطميون هم أول من عمل هذا العمل وأخذه منهم الصوفية، ولذلك الصوفي والرافضي أولاد عم، أولاد عم في المذهب، في المذهب. أولئك إذا مات فيهم تصوروا يوسف ما يداري متى لقيه متى وجدوا، ونشروا مسلسل ليوسف، فهم مجانين، ما ترى من خلق الله أشد جنونا منهم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذا محل الشاهد، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، هذه قاعدة عظيمة ذكرها بعض العلماء، لا يجتمع قبر ومسجد أبدا. فإذا رأينا مسجدا وداخله قبر ينظر إلى تاريخ المسجد، فإن كان أقدم ماذا نعمل؟ ينبش القبر، ينبش. وإذا كان القبر أقدم وهو من قبور المسلمين يهد المسجد، يهد ولو كان بمليار، وإيش نعمل بالمليار فوق قبر مسجد؟ والمسلم هذا سبق إلى هذا القبر فهو صاحبه وهذا بيته، لكن يستحق أن ينبش إذا كان بعد بناية المسجد، لأنه أصلا حدث بعد بناية المسجد، فالأسبق هو المسجد. ولا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام أبدا.
محمد يقول إذا كان أصرف فيها الأموال فلا بأس،
يعني الأخ يقول شيخنا محمد يقول إذا كانت الأموال تصرف، يعني قد يأخذ هذا، لكن كثير من العلماء ما عندهم هذا التفصيل، فهذا التفصيل لعله طيب. وإلا فالأصل أن المسجد يهد ولا يعبد الله عز وجل فيه، لكن من حيث التبذير وكذا هذا يمكن يكون له وجه. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن الذين يعملون هذا العمل ما هم؟ شرار الخلق. فبهذا أن الشر يتفاوت كما أن الخير يتفاوت. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتختلف إماطة الأذى من الطريق وقول لا إله إلا الله، وهكذا الشر. السارق صاحب شر عظيم، والمشرك أشر منه، أليس كذلك؟ القاتل صاحب شر عظيم، والمشرك أشر منه، وهكذا. الأخ يقول لفظ أولئك بالكسر لأنه يخاطب أنثى. قد ذكر العلماء تفصيل في هذا، فقالوا يحتمل أن الخطاب يكون لأم سلمة، وبعضهم قال الخطاب يكون للأمة. فإذا كان الخطاب يعود لأم سلمة فهو كما هو مضبوط عندنا هنا، أولئك لأم سلمة. وإذا كان الخطاب للأمة وهو أظهر فيكون بالفتح، فيصلح أن تقول في الحديث أولئك وتجعل الخطاب لأم سلمة، ويصلح أن تقول أولئك ويكون الخطاب للأمة، ذكر هذا العثيمين وغيره من أهل العلم، فيصلح هذا وهذا، جزاكم الله خيرا. شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي هذا أن الشرك هو أشر عمل، فلو لقيت الله عز وجل بكل ذنب عدا الشرك لكان أمرك أهون. وإذا لقيت الله مشركا وجئت بكل خير من غير التوحيد هل ينفعه؟ فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشاهد من الحديث إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذا محرم. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو منقول نقله عنه ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرا ما ينقل ويقرأ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد، وابن القيم واستفاد منهما استفادة عظيمة. قال شيخ الإسلام فهؤلاء جمعوا بين فتنتين. الفتنة الأولى ما هي؟ فتنة القبور. كيف فتنة القبور؟ لأنهم يقبرون أصحابهم ولا كيف؟ يسجدون عندها، يعبدون الله عندها. وفتنة التماثيل أيضا يصورون تلك الصور. قال ولهما عنها قالت ما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه البخاري ومسلم. ولها من هي؟ عائشة رضي الله عنها، راوية الحديث الأولى. وهذا طريقة المحدثين، إذا روى أحاديث كلها لصحابي واحد يقول عنه وعنها إذا كانت صحابية رضي الله عنها. ولهما عنها أي للبخاري ومسلم، نعم الضمير عائد للبخاري ومسلم، وعنها الضمير عائد لعائشة. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أي الموت، لما جاءت سكرات الموت. وفي هذا موعظة عظيمة، ما دام أن السكرات نزلت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فالجد الجد أيها الإخوة، سنموت، وسيأتينا ذلك اليوم الذي يقطع الله به أعمالنا إلا من وفقه الله لعمل صالح يدر عليه وإلا فهو قطع للعمل، وما بقي إلا جنة أو نار. وموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصيبة، لم تصب الأمة بمصيبة مثل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أنس أخبر أن المدينة أنارت نورا لما قدم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما مات أظلمت، وليس معنى أن الشمس كثفت أو كذا، إنما أظلمت القلوب حتى كأنهم في ظلمة من شدة المصيبة. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نزلت به مصيبة أرشدنا أن يتسلى بمصيبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. حادثة عظيمة نزلت على الصحابة، حتى أن بعضهم كان يقول من قال أن محمدا قد مات لأضربن عنقه، وبعضهم قال عرج مثل عيسى وسيعود. مصيبة حصلت عليهم، وهل هنالك أحب من رسول الله إلى قلوبهم رضي الله عنهم؟ فلما جاء أبو بكر كشف على وجهه فقبل وقال لا إله إلا الله، ما أطيبك حيا وميتا. أما الموتة الأولى فقد ذقتها، لا يجمع الله عليك موتتين. خرج إلى الناس فقال أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وتلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر كأنها نزلت الساعة. قلوبنا قاسية نسأل الله السلامة إلا من رحمه الله. ما هي هذه الحياة الدنيا؟ لا شيء. فالله الله في تجميع الحسنات والإقبال على الله عز وجل، نجمع بين طلب العلم والعمل، هذا خير عيش تعيشه في هذه الحياة، علم وعمل، يجمع الله عز وجل لك الخير كله. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له، أي شرع، والخميصة هي القطعة من القماش المربعة التي لها أعلام، تسمى خميصة مربعة ولها أعلام. له على وجهه، يضعها على وجهه من شدة الألم. الله المستعان، ما أغفلنا عن المرء، رسول الله يحصل له هذا الألم ويوعك كما يوعك رجلان. فإذا اغتم بها كشفها، إذا اشتد عليه الضيق واكتظم النفس لأنه يضعها على وجهه بشدة كشفها. هذه حالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه أنه بشر، يصيبه ما يصيب البشر، فكيف يعبد؟ كيف يعبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمرنا أن نعبد ربه وأن نقبل على ربه؟ فقال اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، أي فيه الغم وقد كشفها، لعنة الله على اليهود والنصارى. واللعن هو الطرد والإبعاد، وله معنيان، قد يكون أنه إخبار، لعنة الله أي إخبار، أخبر أن الله أبعدهم وطردهم، وقد يكون أنه دعا عليهم بأن يبعدهم الله وأن يطردهم وأن يطردهم من رحمته، وكلاهما وارد. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولذلك لا يجوز أن يلعن المعين، ولا يلعن المسلم ولا المعين الحي. وفي هذا جواز لعن من يستحق، من قد مات على الكفر ومن الكفار بالجملة، ومن العصاة الذين يستحقون اللعن بالجملة. لعنة الله على السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يجوز أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، والتخصيص لا يجوز ما دام أنه مسلم أو ملحد حي.
إذا أتى تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم
هذا كفر يلعن بالعموم، يلعن بالعموم هذا القول الصحيح، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على من استهزأ بالدين، وهكذا يلعن بالعموم إلا إذا مات على كفره يلعن، لعنة الله على أبي جهل، لعنة الله على أبي لهب، لعنة الله على اليهود والنصارى. السؤال، هل يصلح أن نقول لليهود شعب إسرائيل وللنصراني مسيحي أو شعب المسيح؟ عند من؟ لا يجوز، لا يجوز. نسميهم بما سماهم الله، يهودي نصراني. فإذا قلنا له مسيحي للنصراني هذا مدح أم ذم؟ مدح، لأنه تابع للمسيح، المسيح عيسى بن مريم. واليهودي إذا قلنا له إسرائيلي أو إسرائيل، ترى الإعلام الآن إسرائيل إسرائيل، من هو إسرائيل؟
يعقوب.
وبعض الناس جاهل إلى الطرف يقول لعنة الله على إسرائيل، استغفر الله العظيم، جاهل ما يعرف، يلعن نبي من أنبياء الله وسلم منه اليهود، وإن كان نيته اليهود وما نيته يلعن النبي، لكن هذا هو ظاهر اللفظ. فالإنسان ينتبه، لعنة الله على اليهود، واليهود يؤلمهم هذا الاسم، والنصارى يؤلمهم هذا الاسم، لأنها تتطبق عليهم الأحكام القرآنية التي نزلت من اللعن ومن الإبعاد ومن الطرد ومن الذم، غلت أيديهم إلى غير ذلك. فيجب أن نسميهم هذا المسمى، بالذات طالب العلم يتنبه. شعب اليهود، شعب اليهود ما هو شعب إسرائيل ولا دولة إسرائيل، دولة اليهود ودولة النصارى، وهذا نصراني وهذا يهودي، لا يقال مسيحي. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. كلام من هنا يحذر لعائشة. إذن ما سبب لعنهم في هذا الحديث؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هؤلاء الأنبياء، فكيف الذي يتخذ من هو من دونهم؟ والله الذي يعبدون القبور متورطون في الشرك، إلا أن يتوب الله عليهم. هذا يعبد البدوي وهذا يعبد الحسين، كم مع الحسين قبور؟ كم ها، من يقول لنا؟ حسين بن علي رضي الله عنه كم معه؟ ها، من يقول لنا كم مع الحسين قبور؟ كم؟ 3 14 كم؟ معه 4، الظاهر الآن 4، قبر في العراق، قبر في
سوريا،
في سوريا، وقبر في الفرس، قبر 4 قبور. ويتعجب العاقل، إما أنهم قطعوا قطعة قطعة وقسموا رضي الله عنه، أو أنهم دفنوا ما أدري ما دفنوا، إلا الحسين هو واحد، الحسين هو واحد، وزعوا هكذا كما وزعوا غيره. فالإنسان يتنبه، فهم ما هم صادقون حتى في شركهم، يعبدون قبر ما هو للحسين، كفار وكذابون، والكفر أكبر من الكذب، لكن تتعجب. فهذا تحريم أن يتخذ المسجد على قبر نبي من الأنبياء، فما بالك بغيره، هذا فيه قطع الحجة وإقامتها. قد يقول قائل، وقبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم داخل في المسجد، فمن يجيب على هذا الإشكال؟ أخونا يقول هذا من خصائصه، ليس من فعل النبي ولا الصحابة. نعم، جواب طيب. من يزيد؟ هذه هذه يحتج بها كثير من الناس. أولا هذا حصل في عهد الوليد بن عبد الملك، وقد ذهب كثير من الصحابة في قرابة سنة 93، قد ذهب كثير من الصحابة، هذا أولا. وكان بقي قليل أنكروا عليهم، وممن أنكر عليهم سعيد بن المسيب، أنكر عليهم هذا إنكارا شديدا، هذا أولا. ثانيا هو ليس في المسجد حقيقة، ليس في المسجد حقيقة، ومن رآه عرف ذلك، فهو في حجرة عائشة، وما زالت حجرة عائشة إلى الآن محوط عليها بثلاثة جدران، جدران مزوية، فسار والجدران هذه زوها وجعلوها إلى غير القبلة، فسار الآن القبر داخل ثلاثة ماذا؟ جدران، والمسجد من بعده. ولذلك في مكان لما يمرون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد زار هذا، وعلى أبي بكر وعمر، يرى هذا واضح، وربما من خلف الشبك يرى أنه داخل الحجرة وعليه جدار، والقبر إذا كان داخل جدار لا يعد، لا يعد في المسجد. فلو عندنا قبر في القبلة، يعني في اتجاه القبلة بعد البناء مباشرة، أساس المسجد على جانب القبر، هل يعد الصلاة في المسجد باطلة؟ لا، لأنه خارج، فهو في الحقيقة خارج المسجد، إذ أنه محاط بثلاثة حيطان. من يذكر لنا كلام ابن القيم نسيته، أو كلام حول هذا في النونية، أن الله استجاب دعوة نبيه وأحاطه بجدران، إن شاء الله نذكره غدا إن يسر الله يوم السبت. بعد ذلك أن هذا كان في الحجرة وأيضا منحرف عن القبلة تماما، أي الجدار، فسار أن القبر ليس داخل المسجد، ليس داخل المسجد البتة، مع أنه حصل إنكار من العلماء سلفا وخلفا، سلفا وخلفا. وهكذا القبة، أنكروا العلماء إنكارا شديدا، وللشيخ مقبل رحمة الله عليه كلاما قويا، وللألباني كلاما قويا في أن هذه القبة صحيح تنزع وكذا. لكن هذا الذي حصل، فبقي أن الحجة بطلت على من يتشبث بها. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أي عائشة تقول يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، والإبراز هو الظهور. قالوا لولا ذلك لدفن في البقيع، إما أن يدفن في البقيع أو أن يجعل له قبة من ذلك اليوم، لكن دفن في بيته لأجل هذا. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أين يدفنوا، حتى جاء أبو بكر بدليل وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في داخل البيت. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، من أجل ألا يعبد من دون الله، فلو كان ظاهرا ربما لعبد من دون الله. والحمد لله محمي إلى الآن، محمي إلى الآن، لا بعض المدبرين يمسح هكذا والعسكري يدفه، وإلا محمي الحمد لله إلى الآن، ودولة التوحيد قائمة على التوحيد بفضل الله سبحانه. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يحصل ما يحصل. ففي هذا الحديث التحريم الشديد أن يتخذ على القبور مساجد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف على أمته، فقال هذا الكلام وهو في أحلق الظروف وفي أشدها. وفيه أيضا أن أنه استمر يدعو صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. فيه رد على الذي قالوا أنه دعا في المدينة إلى التوحيد المحض، يعني في مكة إلى التوحيد المحض 13 سنة، ثم في المدينة إلى بقية الشرائع بدون التوحيد، فاستمر يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. والشاهد على الباب لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الأخ يقول هل يدخل تحت هذا الحديث الذي يصور الصور؟ نعم يدخل سدا للذرائع، وسيأتي باب خاص بالصور إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.